للزيارة عن قريب لأصحاب سيدنا الحبيب للزيارة عن قريب لأصحاب سيدنا الحبيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ليلة في بيت صحابي، تعالوا نزور بيت أصحاب الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. أدينا دخلين على أبي بكر الصديق، بس ما ننساش التأشيرة، نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. وحلقة اليوم بعنوان أبو بكر الصديق ونصرة المؤمنين. دخلنا على أبي بكر الصديق وسألناه: كيف أعتقت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنفقت كل مالك من أجل ذلك؟ فحكى لنا القصة كاملة. السؤال اللي عايزين نسأله في بداية اللقاء ده: إزاي أبو بكر الصديق قدر ان هو يقتحم تلك العقبة وينفق كل ثروته مرتين خدمة لدين الله سبحانه وتعالى؟ لان ابو بكر الصديق فعلا انفق ثروته كلها بلا استثناء، لم يترك لنفسه درهما ولا دينارا مرتين. ده بخلاف كمان لما اخذ مالا من امواله وصفى بعض التجارات من اجل ان يعتق العبيد والارقاء ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. ازاي ابو بكر الصديق كيف كان انفاقه في بداية الاسلام بهذه الصورة العجيبة؟ والجواب بكل بساطة: الإنسان الذي ينفق إنفاقا شديدا لدرجة الكرم ويعني البزخ كمان في الكرم، بيكون ده نتيجة ليقينه فيما عند الله سبحانه وتعالى وثقته في الله وتوكله على الله. يعني المولى عز وجل يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الله أكبر. وما أنفقتم من شيء، أي إنفاق، انفاق من مال، انفاق من وقت، انفاق من صحة، انفاق من نصيحة، انفاق من دعوة، فربنا بيخلف علينا بفضل الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى يقول كما عند الترمذي بسند صحيح: 3 أقسم عليهن. السؤال: هل النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لنا حاجة هل هو محتاج ان هو يقسم؟ حاشا لله. ده إذا كان كفار قريش كانوا يسمونه الصادق الأمين، فكيف يقسم النبي صلى الله عليه وسلم؟ بيقسم علشان ممكن يكون في ناس عندها شيء، يعني شيء من الشك أو من ضعف اليقين في مسألة الرزق ومسألة المال، إن يقول لك أنا لو أنفقت من هضيع مالي. لا، ده النبي بيقسم لك صلى الله عليه وسلم ويقول: 3 أقسم عليهن. أول حاجة في الثلاثة: ما نقص مال من صدقة. معاك قد إيه؟ معايا 1000 جنيه، أنفقت منهم 100 جنيه، كم بقي معك من المال؟ ما تقولش 900، 900 ده الظاهر اللي قدامك، إنما حلت بركة الله عز وجل في ذلك المال حتى أصبح المال ده ممكن يكون قيمته بحوالي 50,000، بل ويصرف عنك من السوق ما يوازي هذا المال وأكثر. يعني سبحان الله، الإنسان ممكن يصرف عنه، الإنسان فاكر إن رزقه فقط مال، ما هو ممكن يصرف عن الإنسان شيء من الأقدار المؤلمة التي كانت تكلفه ملايين الأموال، فربنا بيصرفها عنه في الوقت المناسب بدعوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح: قال ما من عبد مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها 1 3، تمام؟ إما أن يستجيب دعوته، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخرها له إلى يوم القيامة. واحد بيدعي دعاء: يا رب ارزقني، فربنا بيرزقه، يبقى استجاب دعاءه، تمام كده؟ طيب يا رب ارزقني، تمام؟ في الوقت ده ابنه كان هتخبطه عربية، فربنا نجى ابنه على يد إنسان جعله سبب إنه شده من قدام العربية في الوقت المناسب، وإلا كان الولد ده ممكن يجيله مثلا كسر في الحوض وكسر في الجمجمة، مش عارف، ينفق الأب ملايين وفي الآخر ابن يموت، فربنا صرف عنه من السوء مثله. أو يدخر له هذه الدعوة ليفرج عنه كربة من كرب يوم القيامة، حتى أن الإنسان يتمنى في ذلك الوقت لو أن الله ادخر له كل دعواته لتفريج كرب يوم القيامة بفضل الله سبحانه وتعالى. فأبو بكر الصديق عنده يقين تماما أنه لو أنفق فالله هو الذي يعوضه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين بفضل الله سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام، ولذلك برضو يعني تساؤل بسيط، لو احنا في حياتنا اللي احنا عايشينها دي، لو شفنا واحد مليونير وجي قال أنا ثروتي 50 مليون جنيه، أنا متبرع بها كلها لوجه الله، ثم بعد ذلك ربنا عوضه وبقى عنده 100 مليون، سبحان الله، طب جم منين؟ ده راجل يتبرع بفلوسه كلها، ربنا أخلف عليه، سبحان الله، فأنفق 100 مليون فربنا عوض عليه ب200 مليون. بالله عليكم، مش دي حاجة غريبة بالنسبة لنا؟ لكنها بتحصل وحصلت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. في الحديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال: ندبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوما للصدقة. ندبنا يعني لم يوجب علينا، يعني اللي معاه يتصدق، تمام؟ قال عمر بن الخطاب: فوافق ذلك عندي مال. في الوقت ده الحمد لله كان عندي فلوس، فأخذت نصف مالي، نصف ثروته، وذهبت بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. خذوا بالكم بقى بيقول إيه: فقلت في نفسي اليوم أسبق أبا بكر إن كنت سبقته يوما. عمري ما عرف أسبقه خالص بالمرة، وهو في المكانة الأولى نفسي أسبقه ولو مرة. قال: فذهبت ووضعت نصف مالي في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، عايز اطمن عليه برضو وعلى أولاده، قال: ماذا تركت لأهلك وأولادك يا عمر؟ قال: تركت لهم مثله، يعني زي ما جبت لك مبلغ ده يا رسول الله زيه بالضبط سبته لأولادي، تمام؟ شوف بقى لو واحد غير سيدنا عمر، لو واحد مثلا يعني من هذا الزمان وكان النبي عليه السلام موجود وراح اتبرع بالمبلغ ده، هيقول له: ماذا تركت؟ يقول له: والله بعت اللي قدامي واللي ورايا واستلفت واتدينت عشان اجيب لك كل ده، تمام؟ يعني عايز يقول له: انا يعني ضحيت بكل بالغالي والنفيس. انما شوف هم الصحابه رضي الله عنهم، طبعا الا من رحم الله، شوف الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم ما عندهمش غير الصراحه والصدق والامانه. قال: تركت لهم مثله. طبعا سيدنا عمر فرحان بقى، فيش حد في الدنيا يفكر انه يتبرع بنص ثروته. قال: فوجدت أبا بكر قد سبقني وقد وضع ماله كله في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي: يا أبا بكر، ماذا تركت لأهلك وأولادك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. الله، هو ده بقى اليقين فيما عند الله سبحانه وتعالى، هو ده الثقة واليقين فيما عند الله. وإن الإنسان لما بيبذل ده ليقينه فيما عند الله، وأن الله سيعوضه بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة كما عند الترمذي بسند صحيح: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه بها. شو قديه؟ وما نفعني مال أحد قط مثل ما نفعني مال أبي بكر. شوف يعني شوف، ما لأحد عندنا يد إلا وقد كفأناه بها. ما خلا أبا بكر، ده الوحيد اللي مش عارفين نكافئه، فقد تركنا مكافأته على الله. وما نفعني مال أحد مثل ما نفعني مال أبي بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن صاحبكم خليل الرحمن. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن سبحانه وتعالى. طيب السؤال بقى، كيف كان أبو بكر الصديق يدافع عن المؤمنين المعذبين؟ تعالوا نشوف كده القصة البسيطة الجميلة دي، كيف كان أبو بكر يدافع عن المؤمنين. الدفاع مش مجرد كلمة، مش مجرد مقالة، مش مجرد فيديو هتنزله، مش مجرد كلمة بيقولها له كده عشان يصبره، لا، الدفاع اللي كان بيعمله أبو بكر كان دفاع عملي. عمره ما يشوف حد من المؤمنين معذب إلا ويروح ويجيب أموال من أجل أن يشتريه ويعتقه لوجه الله عشان يتخلص من هذا العذاب ومن تلك العبودية، وحتى يستطيع أن يعبد الله عز وجل دون أي قيود بفضل الله سبحانه وتعالى. ففي يوم من الأيام كان في واحد من صناديد الشرك والكفر اسمه أمية ابن خلف. أمية ابن خلف كان يمتلك سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه. فسيدنا بلال كان يعذب عذابا شديدا جدا عند أمية ابن خلف. كان أمية ابن خلف يأمر العمال الذي عنده فيجردون سيدنا بلال من ملابس العلوية ملابس الفوق ويجرونه على الرمال في عز في نحر الظهيرة في رمضاء مكة. حضراتكم شوفوا لما بنروح مكة دلوقتي وفنادق وجمال وحاجة ومراوح تبث الهواء الجميل ومع ذلك بنحس بالحر. تخيلوا بقى لما كانت صحرا خالص ورملة وهم بيجروا في الرملة ديت على جسده وهو عاري من فوق. غير ده كله ويحط الصخور الكبيرة على صدره. يجيبوا صخرة ضخمة ويحطوها على صدره وهو موثوق اليدين والرجلين. فيقول له أمية بن خلف: لا تزال هكذا حتى تكفر بمحمد وتؤمن باللات والعزة. فيقول له بلال: أحد 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 لا يعطيه ما يريده أبدا. فإذا بأبي بكر الصديق يمر ويرى هذا المشهد المؤلم فيقول: ينجيك الله الواحد الأحد. فيذهب ويصف التجارات ويجمع الأموال ليشتري العبيد والأرقاء ليعتقهم لوجه الله. فذهب إلى أمية بن خلف وقال له: ألا تتقي الله في هذا الرجل؟ فقال له أمية: أنت الذي أفسدته، فإن كنت تريد أن تشتريه فاشتريه، عايز تحرره ادفع فلوسه. فأبو بكر عرض عليه حاجة من الثلاثة. خدوا بالكم، بدأ معاه بالعرض ده. طبعا هي ثلاث روايات. الرواية الأولى إن أبو بكر الصديق عرض عليه عبدا أسودا قوته أشد من قوة بلال بمراحل. قال له أمية بن خلف، قال له: عندي عبد أسود قوته أشد من بلال يعني بعشرات المرات، قوي جدا، أعطيك هذا العبد وتعطيني بلال. قال له: موافق. الرواية الثانية بتقول إن هو اشترى بلال رضي الله عنه وارضاه، اشتراه بسبع أواق من ذهب، سبع وقيات ذهب. والرواية الثالثة بتقول إن أبا بكر اشترى بلال بأربعين وقية من الذهب. تخيلوا حضراتكم 40 وقية الذهب عشان يشتري سيدنا بلال ويعتقه لوجه الله وعلشان يحميه من هذا العذاب ويخلصه من هذا العذاب. فقال له أمية بن خلف عشان بقى ايه يحصره، قال له: واللات والعزة لو أبيت إلا أن تشتري بلالا بأوقية واحدة لبعتك بلالا. فرح سيدنا أبو بكر رد له الصعصعين وراح محصره هو، قال: والله لو أبيت إلا أن تبيع بلالا بمئة أوقية من ذهب لأعطيتك مئة أوقية من ذهب. انت يعني بتقول ان انت ضحكت عليا وبعتوني باربعين وقية ذهب؟ لا، ده انت لو كنت عايز فيه 100 وقية كنت اشتريته منك بمئة وقية ذهب. فسبحان الله، فأسقط في يد أمية ابن خلف. فالمهم، فأبو بكر الصديق أخذ بلال ودفع 40 وقية ذهب، ويقال 7 أواق من ذهب، ويقال أنه استبدله بعبد أسود، تمام. ثم بعد ذلك قام المنافقون وقالوا: والله ما أعتق أبو بكر بلالا إلا ليد كانت لبلال عنده. ده أكيد بلال كان عمل له معروف، فأبو بكر الصديق بيحاول يرد له المعروف دوت. فسكت أبو بكر ولم يرد، لأنه ما أراد بذلك إلا وجه الله. فنزل قول الله عز وجل: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. يجي أبو أبي بكر، والد أبي بكر، يقول لي: يا بنية، علمت أنك تشتري العبيد والأرقاء وتعتقهم، طب يا بنية اشتري عبيدا أقوياء ينفعونك، يعني اشتري عبيد يكونوا أقوياء يشتغلوا عندك. فقال: يا أبتي، إنما أريد ما أريد لوجه الله سبحانه وتعالى. في الحديث الذي رواه الإمام البخاري إن كان سيدنا عمر بن الخطاب كان إذا لقي بلالا يقول: بلال، يقول أبو بكر سيدنا وأعتق بلالا سيدنا. الله أكبر، ده مين اللي بيقول كده؟ فاروق الأمة الأكبر بيقول: أبو بكر سيدنا وأعتق بلالا سيدنا. المهم، في الوقت دوت سيدنا أبو بكر لم يعتق بلالا فقط، بل أعتق في تلك اللحظة 30 عبد وأمة من المسلمين كانوا موجودين عند الكفار، ذهب ودفع لهم أثمن يعني الأموال من أجل أن يعتقهم لوجه الله، ومن أجل أن ينجيهم من هذا العذاب، ومن أجل أن يعبدوا الله عز وجل بعيدا عن تلك العبودية، وبعيدا عن هذا العذاب الذي كانوا يلقونه من هؤلاء المشركين بفضل الله سبحانه وتعالى. كل ما يفعله هؤلاء الثلاثون الذين أعتقهم أبو بكر ابتغاء مرضات الله، كل أعمالهم في ميزان حسنات أبي بكر الصديق. على سبيل المثال أبو يعني سيدنا بلال، سيدنا بلال كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل آذان يؤذنه، كل طاعة يحدثها، وكل عبادة يعبدها لله عز وجل، وكل صلاة يصليها في ميزان حسنات أبي بكر الذي خلصه من هذا الطاغية أمية بن خلف بفضل الله سبحانه وتعالى. وتمر الأيام بقى، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرد لبلال كرامته أمام المشركين ليعرفوا قدر سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه. في يوم فتح مكة، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما أخرج من مكة كان يبكي ويقول: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله، ولولا أن قومي لولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. كانش عايز يخرج، فخرج وهو يبكي متألم صلى الله عليه وسلم، لكن عاد بعد سنوات فاتحا منتصرا، لم يقتل أحدا، لم يؤذي أحدا، لم يفعل أي شيء، وإنما قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا. ده دول اللي آذوا النبي عليه السلام، ده دول اللي رموا سل الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، ده دول اللي رموا التراب فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم، ده دول اللي قتلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ده دول اللي أخذوا ثروات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واستولوا على بيوتهم. قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خير، أخ كريم وابن أخ كريم. فكان كريما صلى الله عليه وسلم، قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وأمن النبي صلى الله عليه وسلم الناس جميعا إلا أربعة من الرجال وامرأتين، لأن دول كانوا ارتكبوا جرائم حرب، تمام؟ ومع ذلك سبحان الله عفى عن اثنين من هؤلاء الأربعة من الرجال، كان عبد الله بن خطل ومقيس بن صبابة وعبد الله بن سعد بن أبي الصرح وأكرمة بن أبي جهل، دول اللي الأربعة من الرجال. أول ما النبي عليه السلام دخل عرفوا بقى أن هو النبي عليه السلام أهدر دمهم، وقال: إذا لقيتموهم فاقتلوهم ولو ممسكين بأستار الكعبة. والحديث رواه النسائي بسند صحيح. فوجدوا عبد الله بن خطل، وجدوه ممسكا بأستار الكعبة فقتلوه، ده الوحيد اللي قتل هو ومقيس بن صبابة. مقيس بن صبابة وجدوه في السوق فقتلوه. فضل مين بقى؟ فضل عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، وده كان أخو عثمان بن عفان في الرضاعة. فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس للبيعة، فخرج عثمان بن عفان وأخذ معه أخوه في الرضاعة اللي هو عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، وقال له: بايعه يا رسول الله. والنبي عليه السلام كان أهدر دمه، قال له: بايعه يا رسول الله. فاستدار النبي يمينا، فرح عثمان بن عفان جاله الناحية دي، قال له: بايعه يا رسول الله. كرر الكلام أربع مرات، فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف قال النبي للصحابة: أما كان منكم رجل رشيد يراني إذ أعرضت عن هذا الرجل فيقوم فيقتله، يعني قبل ما يسلم، لأنه بعد ما أسلم خلاص أصبح الآن ما حدش يقدر يقرب له بالمرة، يعني خلاص أصبح في أمان. فقالوا: هل أومأت إلينا بعينك يا رسول الله حتى نعلم؟ قال: سبحان الله، ما كان ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين. اعتبر أن إشارة بالعين دي خيانة، سبحان الله. فأسلم عبد الله بن سعد بن أبي الصرح. فضل مين بقى؟ أكرمة بن أبي جهل. أكرمة بن أبي جهل أول ما عرف أن النبي أهدر دمه عمل إيه؟ راح واخد إيه؟ واخد مركب، وكان لقى ناس طالعين من مركب، قال: رايحين فين؟ قال لهم: ما اروح معاكم اي مكان. نزلوا لحد ما توسطوا في البحر، فالمهم في الوقت ده هاجت الامواج وكادوا ان يغرقوا. فقال صاحب المركب: اعلموا انه لا ينجيكم هنا آلهتكم التي تنحتونها من الحجاره، وانما الذي ينجيكم هو الله الذي في السماء. فقال عكرمه: والله لئن كان لا ينجيني الا الله الذي في السماء فلله علي، إن أنجاني من هذا لأرجعن ولأضعن يدي في يد النبي صلى الله عليه وسلم فلأجد أنه عفوا كريما. في نفس اللحظة كانت زوجته أم حكيم قد رايحة للنبي وهي أسلمت، قالت له: يا رسول الله، ألا تعفو عن عكرمة حتى يأتي فيسلم؟ فلما شاف حبها لزوجها بالمنظر ده قال: قد عفوت. فذهبت تبحث عنه، قالوا لها ده ركب مركب، راحت له على شاطئ البحر، كان المركب راجع بعد ما هدئت الامواج، رجعت المركب وهي راحه فقابلته على الشاطئ، قالت له اما ان النبي قد امنك. فعاد الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قمه الخجل لانه قعد يحارب النبي 20 سنه، فقال له يا رسول الله ايغفر الله لي ما قد مضى؟ قال يا عكرمة أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن الحج يجب ما قبله وأن الهجرة تجب ما قبلها؟ فقال والله يا رسول الله ما وقفت موقفا في عداوتك إلا وقفت أضعافه في نصرتك، وما أنفقت نفقة في عداوتك إلا أنفقت أضعافها في نصرتك. الله أكبر. وظل هكذا حتى مات النبي وهو راض عنه، إلى أن استشهد بعد ذلك في معركة اليرموك بفضل الله سبحانه وتعالى. الشاهد بقى ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليرد لبلال كرامته بعد ما فعل معه أمية ابن خلف؟ النبي صلى الله عليه وسلم يوم ما دخل مكة أمر بلال أن يصعد ليؤذن فوق الكعبة. الله، طب ما يؤذن تحت الكعبة مش ينفع؟ آه ينفع، لكن هو أراد أن يعرف كفار قريش قدر ومكانة بلال. فصعد بلال فوق الكعبة، والكعبة فيها حجرين من أحجار الجنة، الركن والمقام، ياقوتتان من يواقيت الجنة، وحديث آخر الحجر الأسود من أحجار الجنة. فخرج فصعد بلال كأن هم أنت كنت بتحطوا على صدر بلال صخرة من صخور الدنيا، لا ده أنا هخليه يطلع يؤذن فوق صخرة من صخور الجنة. فطلع وأذن فوق الكعبة. في الوقت ده كان النبي عليه الصلاة والسلام واقف مع الصحابة في جنب، وفي ثلاثة من المشركين واقفين لوحدهم في جنب وما تحركوش، ومحدش فيهم قال ولا كلمة، لكن الكلام وصل للنبي عن طريق الوحي. الثلاثة دول مين؟ عتاب بن أسيد وده كان مشرك، والحارث بن هشام وده كان مشرك، وأبو سفيان بن حرب يدوب أسلم بقاله ساعة لسه، يعني إسلامه جديد يعني طازة زي ما بيقولوا. فعتاب بن أسيد بيقول والله لقد أكرم الله أبي أسيدا أن مات قبل تلك اللحظة، أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود حتى يؤذن فوق الكعبة؟ ده عتاب بن أسيد بيقول الكلام ده على مين؟ على سيدنا بلال. فقال الحارث بن هشام والله لو أعلم أن محمدا على الحق لاتبعته. أبو سفيان بقى ده أسلم بقاله ساعة، قال لهم أما أنا فأخشى أن أقول كلمة فيخبر الحصى محمدا صلى الله عليه وسلم. فتحرك النبي من بين الصحابة وراح رايح للتلاتة، ولسه محدش منهم اتحرك، عشان نقول إن حد وصل الكلام ده محدش اتحرك. فدخل وقال أما إني علمت مقالتكم، أما إنك يا عتاب قلت كذا، وأنت يا حارث قلت كذا، وأنت يا أبا سفيان قلت كذا. فقال عتاب والله ما أخبرك بذلك إلا الله، فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنزل قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أسلم هنا عتاب بن أسيد، وأسلم الحارث بن هشام، وثبت أبو سفيان بن حرب على إسلامه بفضل الله سبحانه وتعالى. هكذا كان أبو بكر الصديق يدافع عن المؤمنين المعذبين، لا يترك مؤمنا معذبا أبدا إلا وبفضل الله سبحانه وتعالى، إلا ويذهب من أجل أن يشتريه ويعتقه لوجه الله. كل عمل هذا الرجل أو كل عمل هذه المرأة يكون في ميزان حسنات أبي بكر الصديق الذي بذل نفسه وماله وبذل كل شيء وسخر أسرته لخدمة الإسلام والمسلمين ولخدمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنت كمسلم وأنت كمسلمة، كل واحد منا لابد أن يكون له بصمة لخدمة هذا الدين، وبصمة للدعوة إلى الله إن كان عندنا علم، وإن لم يكن عندنا علم فعلى الأقل ندل الناس على أهل العلم الموثوقين الذين لا يذكرون إلا العقيدة الصحيحة والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فندل الناس عليهم والدال على الخير كفاعله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن يكون لنا دور. يقول صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى، الحديث رواه مسلم، من دعا إلى هدى فله مثل أجور من تبعه دون أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. وقال جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال الإمام ابن القيم فإن كنت من أتباع النبي حقا فلابد أن تدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما زالت الصفحة مفتوحة لنلتقي مرة أخرى مع ليلى في بيت صحابي. جمعني الله إياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنت نايم شفت نور هلي علي، شفت إيد حنينة تتمد لي، فتحت قلبي لقيت نسيم أجمل هدية، بشرى بصحبة الحبيب في الجنة دي.